الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا الآن عن الوحش. الوحي، الله تبارك وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ما هو الوحي؟ الوحي في اللغة الإعلام في خفاء، أو إلقاء علم في خفاء، يعني يكون بعض الناس جالسين خمسة ستة أكثر، فبعض الجالسين يميل على صاحبه ويسر إليه كلاما، أو يدخل أحد من الخارج فيدنو من أذن أحد الجالسين ويسر إليه كلاما لا يسمعه الجالسون، فهو أوحى إليه. أوحى إليه يعني أعلمه بشيء في خفاء لم يعلم به الحاضرون. يبقى الوحي في اللغة الإعلام في خفاء، أو إلقاء علم في خفاء، يعني اللي داخل ده ودنا من بعض الجالسين وأصر إليه كلمة أعلمه علما أخفاه عن عن الناس، أخفاه عن الناس. أما الوحي في الاصطلاح فهو إعلام الله تعالى، إعلام الله تعالى من اصطفاه من رسله كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة خاصة غير معتادة للبشر. يبقى وحي الله سبحانه وتعالى، أو الوحي في الاصطلاح، برضو إعلام الله تعالى من اصطفى من رسله، برضو في الخفاء عن عامة الناس. إعلام الله تعالى من اصطفى من رسله كلما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة خاصة غير معتادة للبشر. هذا معنى الوحي في اللغة وفي الاصطلاح. والوحي في اللغة له أقسام، وفي الاصطلاح له أقسام. الوحي في اللغة له أقسام، وفي الاصطلاح له أقسام. فمن أقسام الوحي في اللغة الإلهام الفطري، الإلهام الفطري، ودليله قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ونحن نعلم من القرآن الكريم ومن كثرة ما تردد فيه عن نبأ موسى وفرعون بالحق، أن فرعون لعنه الله كان قد رأى في المنام رؤيا فسرت له بأن ذهاب ملكي ودولته سيكون على يد مولود ذكر من بني إسرائيل، فحتى يهرب مما رآه أعلن الطوارئ وأمر بتتبع الحوامل من بني إسرائيل وقتل كل مولود ذكر، فشكى إليه قومه إلى أنه يقتل الذكور من بني إسرائيل، فإذا يكبر شبابهم ورجالهم ويموتون ولا يخلفهم أحد، فلا يجد آل فرعون من يخدمهم، فأشار عليه بأن يخفف الأمر عن بني إسرائيل فيقتل الذكران عاما ويتركهم عاما علشان يلاقوا من يخدمهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل شأن يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ف فولد هارون عليه السلام في عام العفو، فما كانش فيه مشكلة بالنسبة لأمه، وحملت أم موسى به في عام الطوارئ، فخافت عليه، فأوحى الله إليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف. ولما ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى إنسان فلا بد أن يقع في قلبه أن هذا من الله لا من غيره، حتى يتلقاه بكل ثقة ويقين. وقد التزمت أم موسى بما وجدته في قلبها من وحي الله تبارك وتعالى إليها، وصدق الله وعده فرده إليها وجعله من المرسلين. فما وجدته أم موسى في قلبها هذا يسمى وحي، ولكنه يسمى أو نوع من أنواع الوحي في اللغة، ولا يسمى الإلهام الفطري. النوع الثاني من أقسام الوحي في اللغة الإلهام الغريزي، وهذا يكون للحيوان. دليل من القرآن قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالله تبارك وتعالى هو الذي ألهم النحل هذا النظام الدقيق في حياتها، وهذا في اللغة وحي. ألهم الله النحلة هذا النظام، مملكة النحل، وكلنا يعرف ما في هذه المملكة من عجيب الصنع ودقيق العمل، فهذا كله من إلهام الله تبارك وتعالى، إلهام الغريزي. من أقسام الوحي في اللغة الإشارة، فالإشارة المفهمة في اللغة تسمى وحيا. دليلها من القرآن الكريم قوله تعالى في قصة زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ونحن نعلم أيضا مما ذكره القرآن الكريم في قصة زكريا عليه السلام أنه كان قد بلغ من الكبر عتيا، وكانت امرأته عاقرة ولم يرزق الولد، فلما جعل الله تعالى إليه كفالة مريم بنت عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فوقع في قلبي فورا أن الله تعالى قادر على أن يرزقه الولد بدون سبب، كما يرزق مريم بدون سبب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته، استجاب الله على طول، وجاءت البشرى على طول، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وكانت سرعة الإجابة مفاجأة مذهلة لزكريا عليه السلام، فذهب يتساءل: أن يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أن يكونني غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. فقال تعالى: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: رب اجعل لي آية، يعني علامة على ثبوت الحمل، علامة على ثبوت. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وفي آل عمران: ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إلا إشارة، يعني أنت تصلي وتقرأ وتسبح وتحمد وتهلل، لسانك منطلق، لكن إذا أردت كلام الناس يمسك لسانك عن الإيه؟ عن الكلام، فتكلمهم بالإشارة. فخرج على قومه من المحراب فحبس لسانه، فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، أن سبحوا بكرة وعشية، وكدت إيه؟ العلامة على ثبوت الحمل. فالإشارة المفهمة تعد من أقسام الوحي في اللغة. يبقى عندنا الوحي في اللغة بينقسم إلى إلهام فطري للإنسان، وإلهام غريزي للحيوان، وإلى الإشارة المفهمة. أما الوحي في الشرع فهو على أقسام، منها وحي المنام، وحي المنام يعني ما يكون عن طريق الرؤيا يراها النبي في منامه، يراها النبي في منامه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فده وحي الايه؟ المنام. وفي القرآن الكريم نقرأ قصة إبراهيم عليه السلام بعدما نجاه الله من النار التي أوقدها لها قومه بسبب دعوتهم إلى التوحيد، قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، إسماعيل عليه السلام. فكلنا يعلم مدى تعلق قلوب الآباء بالأبناء ومنزلة الأبناء في قلوب الآباء، وكيف يفرح الرجل بالبشارة بحمل امرأته، ولا سيما بعد زفافه وبنائه بأهله، تكون الفرحة عارمة. وإذا تأخر الحمل شهورا ثم بشر به كانت الفرحة أشد. فكيف بإبراهيم الخليل عليه السلام الذي بلغ 90 سنة أو أكثر ثم رزق إسماعيل؟ لا شك أن قلبه تعلق به، لكن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، فأراد أن تظل الخلة ثابتة له، وألا يتعلق قلب خليله بغير ربه سبحانه وتعالى. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقالوا فانظر ماذا ترى مش للمشورة، يعني لو رفض إسماعيل مش هيذبح، لا، ده إبراهيم عليه السلام أراد أن يشاركه ولده في الأجر والثواب. كان ممكن يأخذ إسماعيل كده على غفلة ويذبحه، لا، هو أراد أن إسماعيل يشارك أباه الأجر في ده هيبذل حياته لله، إنما العمل بالنيات، فأراد أن ينوي علشان يأخذ أجر وثواب على ذبحه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يبقى إبراهيم عرف أن منامه وحي من الله، وإسماعيل عرف أن رؤيا أبيه في المنام وحي من الله. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، والنتيجة معروفة. فلما أسلم واتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، عليهم الصلاة والسلام. يبقى إذن من أنواع الوحي في الشرع وحي المنام، وحي المنام. ومنها إلقاء الإلهام، الإلهام إلقاء المعاني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها. ومن أنواع الوحي في الشرع كلام الله تبارك وتعالى مع من شاء من رسله، كلام الله سبحانه وتعالى مع من يشاء من رسله، كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. فالله هو الذي كلم، هو الذي كلم موسى عليه السلام، وقد أكد على ذلك بالمفعول المطلق المؤكد في قوله: وكلم الله موسى تكليما. وقال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فمن أنواع الوحي أن يكلم الله من اصطفاه للرسالة كلاما مباشرا، ولكن من وراء حجاب. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى في كلام الله عز وجل مع من يشاء من رسله، قال: والسلف والمحققون من العلماء على أن موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد سمع كلام الله حقيقة. كلم الله موسى وكلم نبينا ليلة المعراج، سمع موسى كلام الله وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله. قال رحمه الله: والواجب علينا أن نؤمن بما ورد من صفة الكلام في القرآن والسنة الصحيحة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. يبقى الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، والله يكلم من يشاء من رسله بما يشاء سبحانه وتعالى. والذي عليه السلف والمحققون من العلماء أن الكلام صفة لله تبارك وتعالى، نؤمن بها من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. قال المؤلف رحمه الله: وأما ما زعمه المعتزلة وموافقوهم من أن معنى كونه متكلما أنه خالق للكلام، كما خلق الكلام في الشجرة لموسى عليه السلام، قال: فهذا زعم باطل لمخالفة للقواعد اللغوية والشرعية. وأقوى دليل في الرد عليهم قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فقد أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بذكر المصدر انتفى احتماله للمجاز. فهذا كلام على الحقيقة. فهذا رد المؤلف رحمه الله على المعتزلة. ثم رد على الأشاعرة فقال: وكذلك ما زعمه الأشاعرة من التفرقة بين الكلام النفسي والكلام اللفظي المسموع، وأن الأول هو الكلام النفسي قديم، وأن اللفظ المسموع حديث، قال: فزعم باطل أيضا ترده النصوص المتكاثرة من القرآن الكريم القطعي المتواتر والسنة الصحيحة المتكاثرة. وأظهر دليل في الرد عليهم قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والإجماع على أن المراد بكلام الله في الآية هو القرآن الكريم، والآية غير محتملة للتأويل قطعا. ومن أنواع الوحي في الشرع ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. من أنواع الوحي في الشرع أن الله تعالى يوحي ما يشاء إلى من يشاء من رسله عن طريق جبريل عليه السلام. وهذا هو النوع الذي كان يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم به الوحي عن الله، كما قال الله تعالى له: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن أنواع الوحي في الشرع أربعة: وحي المنام، ووحي الإلهام، وكلام الله تبارك وتعالى مع من يشاء من رسله، وتبليغ الوحي بواسطة جبريل عليه السلام. فأحيانا يأتي في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أحيانا يأتي على صورته الملائكية التي خلق الله عليها، وهذه الحالة نادرة وقليلة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على هذه الحالة إلا مرتين، مرة في الأرض وهو نازل من غار حراء، ومرة أخرى في السماء عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. قال الله تبارك وتعالى في الأولى في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين. وقال في المرة الثانية في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئة الملائكية مرتين، مرة بالأفق المبين وهو نازل من غار حراء أو هو خارج من المسجد الحرام، رآه بالأفق قد تبدى له 600 جناح قد سد بالأفق، ومرة في الثانية ليلة المعراج. الحالة الثانية أن يتصور جبريل عليه السلام في صورة رجل كدحية الكلبي أو في صورة أعرابي أو غير ذلك، يراه الحاضرون ويسمعون قوله ولا يعرفون هويته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه جبريل. وعندنا أحاديث كثيرة جاء جبريل عليه السلام في صورة الرجال. عندنا الحديث المشهور، عندنا الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة إلى آخره، وفي الآخر قال عليه الصلاة والسلام: هل تعرفون السائل؟ قال لا. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. في غزوة الأحزاب لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب وضع السلاح وأخذ يغسل التراب عن جسد الشريف صلى الله عليه وسلم، أتاه جبريل فقال: يا محمد أوضعت السلاح؟ قال نعم. قال لكن والله يعني الملائكة ما وضعناه، انطلق إلى هاهنا، وأشار إليه إلى بني إلى بني قريظة. فقال عليه الصلاة والسلام أصحابي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فطاروا إليها زرافات ووحدانا وتبعهم صلى الله عليه وسلم. فلما مر بزقاق من أزقة المدينة سألهم: هل مر بكم أحد؟ قالوا: دحية الكلب. قال ذاك جبريل. تصور في صورة دحية الكلب إلى غير ذلك. الحالة الثالثة أن يأتي على صورته الملكية ولكن لا يرى، ولكن يصحبه مجيء صوت كصلصلة الجرس أو دوي كدوي النحل، حتى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام به. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن كيف يأتيه الوحي فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. فهذه صور مجيء جبريل أو الهيئات التي كان جبريل عليه السلام يأتي بها أثناء مجيئه النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: لكن ينبغي أن نعلم، ينبغي أن نعلم هذه الهيئات الثلاث التي ذكرناها، إذا جاء جبريل بالقرآن على أي هيئة يأتي؟ على هيئة يسمع صوت مثل صلصلة الجرس، هذه الهيئة التي كان يأتي فيها إذا نزل بالقرآن الكريم. أما تصوره في صورة بشر فلم يكن في نزوله بالقرآن الكريم. قال المؤلف رحمه الله: والوحي بجميع أنواعه، الوحي بجميع أنواع الأربعة يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه اللي هو الرسول بأن ما ألقي إليه حق من عند الله، ليس من خطرات النفس ولا نزعات الشيطان. وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدمات، وإنما هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش والحب والبغض. يعني الرسول من الرسل الذين بعثهم الله تبارك وتعالى، حين يأتيه جبريل وينقل الوحي أو يلقى في قلبه أو يرى في منامه، هذا يعني لا يكون في قلب هذا الرسول أدنى شك من أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: إمكان الوحي ووقوعه. إمكان الوحي ووقوعه. قال: مبنى الوحي ومداره على أمرين. الأول: وجود موح. من هو الذي يوحي؟ الله تبارك وتعالى، أو الملك الذي يبلغ الوحي وينقله من الله إلى الرسل. والثاني: وجود نفس بشرية صافية صالحة لتلقي الوحي من الله أو من الملك. أما الله سبحانه وتعالى فقد قام على وجوده وكماله الدليل العقلي، وتواترت عليه الأدلة الآفاقية والأنفسية والتنزيلية. ولذلك قالت الرسل لقوم: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ أما تسأل ما هو الدليل على وجود الله، هذا سؤال لا محل له من الأعراب كما يقولون، لأن الأمر كما قيل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أما تري الظهر والشمس مالية الدنيا وتقول والنهار طلع ولا لا، هذا لا يصح، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فكون الموحي هو الله، فوجود الله سبحانه وتعالى وكماله لا شك في ذلك. أو الملك الذي يبلغ الوحي عن الله إلى من اصطفى من رسله. الملائكة أيضا أخبرت بهم الأنبياء وجاء بوجودهم الشرائع والكتب السماوية، واصطفرت الأخبار في القرآن والسنة بوجود الملائكة. أما الأمر الثاني وهو وجود شخص صالح لتلقي الوحي، استعداد التلقي عن الله عز وجل الملك، فلا بعد فيه أيضا، لأن الأنبياء لهم من سمو فطرتهم وصفاء أرواحهم وإعداد الله سبحانه وتعالى لهم إعدادا خاصا جسمانيا وروحيا ما يؤهلهم لتلقي الوحي من الله أو الملائكة. وإلفهم منهم والتجاوب معهم وليس والفهم منهم والتجاوب معهم، وليس لنا في هذا الأمر أن نقيس الغائب على الشاهد أو عالم الروح على عالم المادة. والدليل على وقوع الوحي ما أخبرنا به القرآن الكريم وأخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن الكريم يقول تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول سبحانه مبينا أقسام الوحي الأربعة في الشرع: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالوحي شمل المنام والإلهام، أو يكلمه الله أو يرسل رسولا. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. إلى آخر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الدالة على وحي الله تبارك وتعالى. نختم الحديث عن الوحي برد شبهتين من الشبهات التي أثارها أعداء الدين حول الوحي. فمن الشبهات قولهم: إذا كان الوحي ممكنا فلماذا يختص به بعض الناس؟ أنت قلت إن الوحي ثابت وإن الوحي ممكن، فلماذا يختص به بعض الناس؟ لماذا لا يوحي الله تبارك وتعالى إلى كل فرد من أفراد الأمة؟ هكذا قال الكفرة، قال الله تبارك وتعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وقال سبحانه: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ليه الوحي ينزل عليك أنت يا محمد؟ إذا كان ربنا أوحى إليك يوحي إلينا جميعا. الجواب باختصار: ليس كل البشر صالحين لتلقي الوحي، ليس كل البشر صالحين لتلقي الوحي، إنما مرد ذلك إلى الله القائل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تبارك وتعالى كما قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء. الله تعالى ابتلانا بالتكليف، الله تعالى ابتلانا بالتكليف، اختار رسولا وأوحى إليه دينا وأمره أن يبلغنا هذا الدين، فهذا فيه اختبار وتكليف. لو ربنا أوحى إلى كل إنسان صلي وصوم بطل التكليف، لكن الله تعالى يصطفي رسول وبعدين يوحى إليه ما يشاء ويأمر بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع ما يثبت لهذا الرسول أنه رسول الله حقا وصدقا، اللي هي المعجزات التي أيد الله تعالى بها إيه؟ الرسل. فهذا إبطال لشبهة من الشبهات التي أثارها أعداء الدين ضد الوحي. قالوا: إذا كان الوحي ممكنا فلماذا لا يوحي الله إلينا جميعا؟ الجواب باختصار: ليس كل البشر صالحين لتلقي الوحي، إنما كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر أو اطلع في قلوب العباد فرأى قلب محمد أبرها وأطهرها وأزكاها وأتقاها فاختاره لرسالته. الشبهة الثانية: قالوا إن القرآن ليس وحيا من الله إلى محمد، ولكن محمد كان رجلا عبقريا ذكيا متفوقا، فكتب كتابا وزعم أن الله أوحاه إليه. الرد على هذه الشبهة أن القرآن تضمن أشياء لا يمكن لبشر أن يعلمها إلا عن طريق الوحي. القرآن أخبرنا عن السابقين من أول آدم عليه السلام إلى عيسى بن مريم، من أين لمحمد العلم بهذا التاريخ كله وهو الأم الذي لم يقرأ ولم يكتب؟ والقرآن أخبرنا ببعض الأمور المستقبلية التي ستكون في المستقبل، من أين للبشر أن يدرك ما سيكون في المستقبل؟ وهذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. القرآن تضمن شيئا من علوم الطب ومن علوم الدقيقة، علم الأجنة، فمن أين لمحمد العلم بهذه الأمور الطبية؟ هو الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين إلى آخره. من أين لمحمد العلم بهذا كله؟ ثم إن القرآن الكريم تضمن بعض العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، كعتابه على موقفه من أم مكتوم، وعتابه على تصرفه في أسرى بدر في العفو عنه مقابل الفدية وإلى آخر ذلك، وعتابه على نصح زيد بن حارثة بإمساك زينب وهو يعلم أنه سيطلقها وأنه سيتزوجها. هل رأيت مؤلفا ينقد نفسه في كتابه؟ فكل هذا دليل على بطلان قولهم إن محمدا كتب الكتاب لعبقريته وذكائه ثم زعم أن الله أوحاه إليه. فالقرآن وحي الله تبارك وتعالى كما أقسم ربنا عز وجل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.